آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس ذكرنا الأدلة على جواز التقليد. كم دليل يا أخي ذكرنا لننسى بالله؟ كم دليل؟ ذكرنا تقريبا ستة أظن ستة. أول الفطرة الذي قبلناه، إيه مو ما تحسبه هذا شيء، هذا أما الدليل يا أبويا. أول الفطرة وش يسمونه، وبعدين أربعة ذكرنا، أربعة زائد واحد خمسة. بالي الذي ما قبلناهن الأربعة، وبعدين فرد واحدا ما تذكرنا الذي الأدلة الذي يدل على جواز التقليد منطوقا مفهوما كذا ما أدري شنو بالمطابقة بالملازمة، صار المجموع ستة. فستة أدلة ذكرناها على جواز التقليد، ثنتان منهما اثنان منهما تام، وأربعة منهما في هذا اليوم يا أخي أريد نذكر دليلين على عدم جواز التقليد. ذنيتش كانوا ستة أدلة لجواز التقليد، ذني اثنين. الدليل الأول على عدم جواز التقليد التمسك بالعمومات الناهية عن اتباعي، قولوا ياي عن اتباعي، افتهمت بعد شريد أقول الظن غير العلم، ومن قلده فلا يحصل له سوى الظن. وهذه الآيات تنهى عن اتباع الظن. والجواب أن يقال، والجواب أن يقال مولانا، هذا العموم صحيح موجود، لكن أدلة جواز التقليد تصير مخصصة له. أدلة جواز التقليد الروايات اللي ذكرناها أمس في أخير بحثنا، الذي بعضها قلنا بالمطابقة يدل وبعضها بالملازمة يدل على جواز تصير مخصصة. هسه قد واحد من عندكم يناقش ما يسكت، يقول شيخنا هذه ضعيفة السند، وأما من كان صائنا لدينه محافظا مخالفا لهواه مطيعا لأمر إلى آخر. دني روايات ضعيفة، اي أقول لك ترى ضعيفة. الشيخ رضوان الله عليه الآخر يجيب يقول صحيح كل واحدة واحدة لو نظرنا إليها منفردة عن أخواتها فهي ضعيفة ولا تصلح للتخصيص، ولكن من نظر إلى مجموعها بالي مولانا ليس من البعيد أن يحصل له القاطع بأن واحد منها حتما كلها خوم يحتمل كاذب لم يصدر من الإمام، واحد منها قطعا صادر. هذا الذي عبر عنه الأخ فيما سبق إذا تتذكرون، شي كان يعبر عنه إذا كان مجموعة من الروايات يقطع بصدور واحدة منها، كان يعبر عنه إذا تتذكرون تواتر الإجمالي، تتذكرون يا أولا، كان يعبر عنه الآخون بالتواتر الإجمالي. فالخلاصة إذن أكرر من الأول، هذا الدليل الأول على عدم جواز التقليد باطل. لماذا؟ إذ ليس من البعيد أن يدعى القطع بصدور واحد من هذا ومع القطع بصدور واحد منها يصير هذا الواحد الصادر مخصص للآيات الناهية عن اتباع الظن. طبق العبارة. هذا انفرد شنو جواب ثاني خلينا نجاوب. احسنت لا باس بي احسنت لا باس بي. فالجواب الاول نقول على انه ماذا هذه مخصص. والجواب الثاني ان نقول ذن الايات اجنبية عن المقام. هذا جواب ثاني نجعل اخو لا باس اما من باب هي واردة للذم على من يقلد الآباء. والآباء يا إخوان جهلة جهلة كالأبناء. هم شنو كانوا من العلماء الآباء؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الآباء ليسوا بعلماء فذم التقليد من ليس بعالم وهذا أجنبي عن مقامنا. إما هيك تقول وإما شو تقول. هاي واردة في أصول الدين. يعني وجدنا آباءنا يعبدون الأوثان والأصنام. إحنا هاي مسألة أصول الدين أصول العقائد وموردنا في فروع الدين. فإذا نجيب بجوابين. إما نقول بأنه أدلة جواز التقليد الذي نقطع بصدور واحد منها الروايات تصير مخصصة لهذه العمومات. وإما نقول هذه العمومات أجنبية عن مقامنا بالكلية لأنها واردة لذم من يقلد الجاهل أو للذم في التقليد في باب أصول الدين. طبق العبارة. لذلك يقول وهذه الأخبار الذي يدل على جواز التقليد على اختلاف مضامينها. مضامينها مختلفة بعضها شي يدل لا يجوز الافتاء بغير علم. الذي لازمه قلنا جواز الافتاء مع العلم. وبعضها تقول فللعوام ان يقلدوه رأسا هي واردة للدلالة على جواز تقليد العالم. على اختلاف مضامينها وتعدد اسانيدها يعني روايات مختلفة الاسناد ليست رواية واحدة بطرق مختلفة لا روايات متعددة. لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها. تواتر إجمالي يصير فيكون دليلا قاطعا دليل قطعي. هذا البعض الصادر يكون دليل قطعي على جواز التقليد. وإن لم يكن كل واحد منها بحجة كل واحد منها ضعيف السند لكن بالتالي لما ننظر إلى المجموع نقطع بصدور بعضها فيكون مخصصا. فيكون ياهو فيكون اسم يكون ياهو. قل لي هذا الواحد الذي نقطع بصدوره الواحد الذي نقطع بصدوره. مخصص هذا الجواب الاول للأدلة الناهية عن اتباع الظن لما دل على عدم جواز اتباع غير العلمي. يعني لما دل او لما دل على الذم على التقليد انا وجدنا على ابائنا من ايات ومن رؤى. قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به. هذا دليل على انه عن اتباع العلم غير العلم. وقال انا وجدنا هذا الذم علما للتقليد. هذا الجواب الاول انتهى التخصيص. والجواب الثاني مع احتمال ان الذم انما كان هذا الذم على من يا اخي على تقليدهم للجاهل لان كانوا يقلدون اباء والاباء جهل مثلهم او للذم على التقليد في من في الاصول الاعتقادية في مسألة عبادة الاوثان. هاي مسألة اعتقادية والمسألة الاعتقادية لازم فيها تحصيل اليقين ولا يجوز فيها التقليد التي لابد فيها من اليقين. في المسألة الاعتقادية لابد من اليقين مولانا. خب هذا الدليل الاول على عدم جواز التقليد انتهى يا اخي. الدليل الثاني على عدم جواز التقليد أن نقول في المسائل الاعتقادية هل يجوز التقليد أم لا؟ كلا. فإذا لم يجوز في المسائل الاعتقادية التقليد فبالأولى لا يجوز التقليد، في قولوا ياي مسائل الفقهية وجه الأولوية ماذا؟ لأن المسائل الاعتقادية أصعب من المسائل الفقهية، فإذا لم يجوز في الأصعب التقليد فالأسهل بالأولى لا يجوز فيه التقليد. والجواب أن يقال أولا هذا باطل، لأنك تقول المسائل الاعتقادية أسهل، أصعب من أين أتيت به؟ مسائل اعتقادية أقول لك أصعب؟ أصعب؟ لا ما معلوم. مسائل الاعتقادية لعله تحصيل اليقين فيها أيسر وأسهل. هسه أنا خل أقول لك، يلا هسه إلك وأنت شوف بسرعة ستجاوبني، الله موجود يوم ما موجود الله؟ تقول لي إيه البعرة تدل على شفت السيولة، شفت شلون حصل لك يقين يا أخي من دليل بسيط؟ الله واحد لو اثنين؟ جاوبني. تقول لي الله واحد لأن المدرسة. إذا كان فيها أكثر من مدير تدهور واختل نظامها، فكذلك هذا العالم يلزم أن يختل مع أنه ليس بمختل. إذن المدبر واحد، الله. شفت حصل لك يقين بصورة سهلة، شلون انت تقول تحصيل اليقين والاعتقاد في المسائل الاعتقادية اصعب؟ لا ايسر. وهكذا في بقية المسائل الاعتقادية. هذا اولا. وثانيا نقول المسائل الاعتقادية لعله لم يجز فيها التقليد من يا باب، من باب انها معدودة. كم مسألة احنا عندنا مسألة اعتقادية الذي يجب تحصيل الاعتقاد فيها؟ كم وحدة؟ 5 6 7 8 9 10، هالمقدار يا اخي. بينما المسائل الفرعية الفقهية إلى ما شاء الله، فلعل تلك لم يجز فيها التقليد لقلتها، بينما هذه كثيرة فيجوز فيها التقليد. طبق العبارة، وأما قياس المسائل الفرعية يعني الفقهية على الأصول الاعتقادية قياسة بأي شكل بهذا الشكل في أنه كما لا يجوز التقليد فيها يعني في المسائل الاعتقادية مع الغموض فيها يعني مع أنها صعبة أصعب كذلك لا يجوز في الفرعية لأن أيسر بالأولى ما يجوز بالطريق الأولى لأنها أسهل لسهولتها يقول هذا القياس فباطل انتهى الجواب الأول هذا القياس انتهى الجواب الأول ليش باطل بينت لك أنا لأجل أنه من قال على أنه المسائل الاعتقادية أصعب لا بل بالعكس هي أسهل مضافا إلى أنه هذا ما ذكرت بأثناء الشرح الآن أقوله هذا قياس احنا مو ابو حنيفة بالي قياس السيد بحر العلوم رحمة الله عليه يقول وليس من مذهبنا القياس السنة اذا قيست معق الدين فباطل ليش باطل بينا لاجل انه مسألة اعتقادية ايسر وثانيا قياس هذا هذا وجه الباطل مع انه هذا الرد الثاني هذا القياس مع الفارق مولانا ليش مع الفارق لا مسائل اعتقادية معدودة 5 6 7 8 9 10 بينما المسائل الفرعية ما شاء الله فما يمكن كل الانسان ان يجتهد في كل الشيء يسمونه قولوا ياي في كل الشيء يسمونه سيكون نعيف اشغالنا كنا يكون نجي نصير علماء وندرس كمن يصير بقال ومن يصير خباز ومن يصير بناء ومن يصير نجار بعد شنو ما يصير اصلا حتى اذا كنا نريد نصير علماء عمر الانسان يا اخي ما يسع للاجتهاد في من في جميع المسائل الفقهية كدورة فقهية واحد اجتهد فيها الا للاوحدي الاوحدي من الناس يا مولانا مع انه هذا القياس مع الفارق ضروري ان الاصول الاعتقادية مسائل معدودة محصورة معدودة 5 6 7 10 بخلافها يعني بخلاف مسائل الفرعية فانها مما لا تعد ولا تحصى وما يمكن الاجتهاد في جميعها فلا بد من التقليد ولا يتكاد يتيسر من الاجتهاد فيها بالفعل طول العمر يقول لا يتيسر للاجتهاد فيها كلها طول العمر لا يكاد يتيسر من الشاب الا للاوحدي وفي من يجتهد همات هذا الأوحدي في كلياتها يعني الكليات ما تجتهد فيها مو الجزئيات يعني يثبت لك الكليات يقول لك ماذا الخمر مثلا يجتهد يقول حرام فلان شيء حرام فلان أما الجزئيات مثل فلان شيء في خمر أو مثل إسبيرتو حرام يا مو حرام ما أدري هذا جزئيات اذا فيه خمر حرام اذا ما فيه ما لا ليس بحرام فاجتهاد في الجزئيات ما اذا حتى في الجزئيات يا اخي هذا ما يمكن للانسان ما يمكن جزئيات ما شاء الله كثيرة فالاوحد يام اذا تمكن من الاجتهاد يجتهد فقط في الكليات اما الجزئيات بالي ففي الكليات مثلا يقول لك هذا مثال للخمر مثال ثاني يقول لك يا بل الارض يجوز التيمم بيها خوب مولانا الاسمنت شلون الطابوق شلون الجز كيف الصخر ذني في الجزئيات ذني جزئيات هو اقصى ما لك اجتهد يتمكن في الكليات انه ترى ارض يجوز تيمم بها اما هاي الجزئيات قد عمره لا يسع بالي اذا اراد في كل الجزئيات ايضا ان يجتهد عمره لا يسع مولانا يقول لك الارض يجوز اسا بعد ما ادري انا بعد ما ادري اسكت ات عليك حقق ارض ومو ارض فصل اذا علم محصل هذا الفصل هل تقليد الاعلم واجب او ليس بواجب هذا الفصل اذن يا اخي يتعرض الى مبحث هل يجب تقليد الاعلم ام لا وطبيعي يا اخوان حينما نقول هل يجب تقليد الأعلم، متى نطرح هذا السؤال؟ إذا كانت فتوى الأعلم تختلف عن فتوى غير الأعلم، أما إذا متحدة فبلا إشكال يجوز تقليد أي واحد كان، لأن الفتوى واحدة. إذن السؤال الذي نطرحه هذا، إذا اختلفت فتوى الأعلام عن فتوى غير الأعلام، اختلفت فتوى العلماء وكان بعضهم أعلم من بعض، فهل يجب تقليد الأعلم أم لا يجب؟ جاوبني عن هذا السؤال، يلا جاوبني. والجواب عن هذا السؤال يا أخي مرة يكون بلحاظ موقف العامي، يعني أنا العامي، أنا الذي لست بمجتهد، الآن أريد أن أقلد، أخذ رسالة من أقول لك رسالة هذه ورسالة ذاك، أنا عقلي ماذا يقول؟ هل يقول قلد خصوص الأعلم أو عقلي يقول شيخنا مخير أنت بين أن تقلد هذا أم ذاك؟ فتارة نريد الإجابة عن هذا السؤال، منين نريد هالإجابة؟ من العامي، يعني نقول له أنت أيها العامي عقلك ماذا يقول؟ هل يقول قلد خصوص الأعلم أو يقول قلد ولو غير الأعلم؟ ومر السؤال يا أخي نريد إجابته، منين الإجابة نريدها؟ بلحاظ الأدلة، يعني من المجتهد نريد الجواب، يعني الآن احنا كمجتهدين يلا بويا جيب لنا شو وسائل الشيعة، جيب لنا اياه من المكتبة، او جيب لنا القرآن الكريم، او جيب لنا بعد بقية الأدلة على جواز التقليد، تجيبها خليها هنا كمجتهدين، وخل نلبس النظارة همات، نظارة الاجتهاد والاستنباط، وندقق في الأدلة، هل نجد أن الأدلة تدل على لزوم تقليد الأعلم أو تدل على جواز تقليد ولو غير الأعلم؟ وش منهج حلوة ترى، هذه حلوة. إذن هذا سؤالنا، هل يجب تقليد الأعلم أم لا؟ مرة نريد جواب من العامي، ومرة نريد جواب منين؟ من الأدلة الشرعية، من المجتهد بلحاظ الأدلة الشرعية. يلا هسه الجواب خلي يكون من العامي بالله رجاء، من العامي رجاء، خل نفترض احنا نفسنا هسه الآن نريد نقلد، عقلنا شي يقول؟ يلا شغل عقلك بعد، شو ازوج انا؟ شغل عقلك بعد، شنو عقلك شي يقول لك؟ عقلي شي يقول؟ يقول قلد خصوص الأعلم. لماذا؟ لأن الأعلم فتواه مقطوعة الحجية، سواء جاز تقليد غير الأعلم أم لا، فتواه مقطوعة الحجية، بينما فتوى غير الأعلم مشكوكة. مو شي ولا عقلك شي يقول، يو غير شي يقول، اذا غير شي خنشوف بالله، خنشوف شي يقول عقلك، قول. فالعقل يقول، عقل العامي، فتوى الاعلم مقطوعة الحجية، فتوى غير الاعلم مشكوكة الحجية، فيجب اتباع ما هو مقطوع الحجية، فنقلد خصوص الاعلم. الا اذا الاعلم بنفسه قال لما راجعناه قلنا له مولانا راح نقلدك لان قولك مقطوع الحجية. بلي قال ها قلدتوني جزاكم الله خيرا، لكن انا اقول لكم غير الاعلم ايضا يجوز تقليده. فاذا جوزنا نرجع لمن يجوز حينئذ؟ الى غير الاعلم. فاذا الخلاصة اتضح ان العامي عقله يحكم بلزوم تقليد الاعلم لان قول مقطوع الحجية، ولا يجوز له تقليد غير الاعلم الا اذا جوز له الاعلم ذلك. لعل قائل منكم يقول شيخنا انا عقلي يقول متساوي اعلم وغير الاعلم ماكو فريق. اي بوي صدقت شو عقلك يقول؟ اي مشتبه بوي انت تقول لا انا شو يسمونه والله والله تحلف لي تقول بس ما اصر شويه بعد زايد وياك تقول لي والله والعباس بعد فاسكت بعد اذا عقلك قطع بالتساوي بين الاعلم وبين غير الاعلم فيجوز لك تقليد انت وعقلك امشي شو اسوي انا فيجوز لك تقليد غير الاعلم. اذا غير الاعلم جاز تقليده متى؟ اذا عقلك حكم بالتساوي او قولوا ياي الاعلم جوز لك ذلك. وفي غير هاتين الصورتين لا يجوز لك تقليد غير الاعلم. لماذا لا يجوز؟ لان قول الاعلم حجة مقطوعة وغير الاعلم قوله فتوى مشكوكة. هذا كلامنا على مستوى عقل العامي. هسه يلا على مستوى الادلة خل نجيب الله رجاء خل نفتح شنو الادلة على جواز التقليد ونلبس النظارة فلنلحظ ماذا يستفاد منها. هل اطبق هذا يا اخي شوية اول؟ فصل. اذا علم المقلد هذا شلون؟ لان هو قال لي يجوز لك ان ترجع ماذا؟ خاب العقل همات يقول يقول انه قول الاعلم حجة مقطوعة فقلد علما فقلد علما فقلد علما. لا ابتداء لا ابتداء يكون ترجع علما في جميع امورك الى الاعلم. ورجعت الاعلم الاعلم قال لي ماذا؟ ارجع انت الى غير الاعلم. بعد العقل حينئذ يتنازل من قبيل طبيبين اكو طبيب افهم من طبيب الاخر. عقل شي يقول لي يا طبيب يكون تروح للافهم. رحت له قصيت ما ادري شي يسمونه بكم تومان ما ادري والله الى ان ادخلت. قال اقول لك انت اذا ترجع لذاك الطبيب خريج الجامعة الفلانية الذي انزل مني ترى خل اقول لك مثلي في تشخيص المرض وفي هاي المجالات مثلي. خل اقول لك اذا تريد ترجع لك انا ما رجعت الي ما يخالف. فاذا قل لي ذاك الطبيب الافهم يجوز لك ترجع لذاك اقول له جزاك الله خيرا عادني ذاك الطبيب ماكو هوس علي يا تحصيل الكذب سهل جدا فارجع الى ذاك ما دام جوز لي هكذا تفعلي او لا. اذا هو الطبيب الافهم قال لك على انه يجوز لك فبعد تتنازل انت عقلك بعد يتنازل حينئذ. زين يا اخي. فصل. اذا علم المقلد اختلاف الاحياء في الفتوى. هذا كلامنا تقليد الاعلم لازم اذا اختلفوا في الفتوى كما بينا مع اختلافهم في العلم. يعني شنو في العلم؟ في العلم يعني شنو؟ يعني في الفقاهة. اعطوا تفسير هذا. فلا بد من الرجوع الى الافضل الى الاعلم. يعني اذا احتمل تعينه اذا عقلك احتمل انه يتعين الرجوع اذا ما احتملت هذا الشيء اذا ما احتملت تعين الرجوع الى الاعلام بل قطعت بالتساوي بعد قليل يجينا يجوز لك الرجوع الى غير الاعلى. لذا يقول فلا بد ان نرجع الى الافضل الاعلم اذا احتمل تعين الاعلم. ليش اذا احتمل تعين الاعلم يجب الرجوع الى الاعلم؟ للقطع بحجية قول الاعلم والشك في حجية غير الاعلم. ولا وجه لرجوعه الى الغير في تقليده كما بعض الناس تشي يسوي، يقول ما لك حق تقلد غير الاعلم، ونقول لك شلون تقلده مو هذا غير اعلم، يقول شي يسمونه مو هو شي يسمونه مو هو شي يسمونه هو شنو هو هو شنو هو يقول شي يسمونه يجوز تقليد غير الاعلم، فهو يقلد غير الاعلم ومستنده في جواز تقليد غير الاعلم هو شي يسمونه هو غير الاعلم يقول شي يسمونه يجوز تقليد غير الاعلم. هذا الدور هذا وهذا الدور هذا. لذلك قال ولا وجه لرجوعه لرجوع هذا العامي الى غير الافضل الى غير الاعلم في تقليده الا على نحو الدور، الا ان ارجع له بنحو الدور بان اقول انه انا يجوز لتقليده لان هو جوز لي ان اقلد غير الاعلم، وهذا دور هذا. فاذا الخلاصة يجب تقليد الاعلم اذا احتمل العقل تعين تقليد الاعلم. بل اذا اقطعنا بالتساوي نعم لا بأس برجوعه رجوعه رجوع المقلد اليه اليه يعني علما قل لي بسرعة غير الاعلى اذا استقل عقله عقل المقلد بالتساوي. تساوي يعني شنو؟ يعني جواز الرجوع اليه اليه يعني الى غير الاعلم ايضا، او جوز له الاعلم الافضل الرجوع علما الى غير الاعلم، او جوز له الافضل جوز الافضل يعني الاعلم له يعني علما له للمقلد بعد رجوع هذا المقلد اليه الى الافضل جوز للافضل الرجوع الى غير الافضل، وهذا واضح. فيجوز للرجوع الى غير الاعلم واقلده. هذا حكينا يا اخي جوابنا بلحاظ عقل العامي. الان خل نجي بلحاظ ماذا الادلة ماذا تقتضي كمجتهدين احنا. هذا حال العاجز عن الاجتهاد يعني حال العامي في تعيين، الذي اذا كان عاجز عن تعيين الادلة فتح الكتاب ولبس النظارة ما يقدر يلبس نظارة خطية ما يقدر. هذا كلامنا فيما اذا كان الشخص ما يمكن يلبس نظارة الاجتهاد. هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو مقتضى الادلة في هاي مسألة جواز تقليد غير الاعلم. واما غيره غير العاجز الذي قادر على لبس نظارة الاجتهاد، يلا خل نفتح بالله الادلة ادلة جواز التقليد ونلبس نظارة الاجتهاد لنرى ماذا تقتضي الادلة، هل يجوز تقليد غير الاعلم يا ولا. اختلفوا العلماء، بعضهم قال الادلة تدل على الجواز بعضهم قال لا الادلة تقتضي. لذلك يقول واما غير العاجز فقد اختلفوا في جواز تقديم، يعني العلماء اختلفوا في جواز تقديم المفضول وعدم جوازه. علامة استفهام بلي علامة استفهام ما يحتاج. ذهب بعضهم الى الجواز لكن المعروف بين الاصحاب على ما قيل عدم الجواز. انت رأيك شنو؟ يقول وهو الاقوى انه ما يجوز تقليد. بالي تقليد غير الاعلم ما يجوز. دليلك شنو؟ يقول والله ما عندي الا دليل واحد وهو الاصل. قلنا شك، هل يجوز تقليد غير الاعلم يا لا؟ اثبات الجواز يحتاج الى دليل، عدم الجواز مطابق للاصل. انت الذي تريد تجوز تقليد غير الاعلم اشوف نجيب لي تدليل، انت جيب لي دليل، انا خبير ما احتاج الى دليل، اشك في الجواز الاصل عدم الجواز، الجواز يحتاج الى دليل. ولعلك تقول لي راح اجيب لك ادلة ستة، راح اخ 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 ستة ادلة عليه من تجيب لي على جواز تقليد غير الاعلم. الدليل الاول اطلاق الادلة، نقول الرواية الشريفة هكذا قالت التوقيع الشريف، واما من كان مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه كمل فللعوام ان يقلدوه. هذه الرواية مطلقة لم تقل اذا كان عامل تفتين شلون يولا. الرواية مطلقة لم تقل اذا كان اعلما. فمقتضى اطلاق الروايات الدالة على جواز التقليد انه يجوز تقليد حتى غير الاعلى. والا لقيدت. عندك جواب يا ولا ايها الاخر؟ يقول بالي. والجواب ان يقال هذه الاخبار في صدد اثبات اصل جواز التقليد. اما من يجوز تقليده ساكتة، ليست في مقام البيان من هذه الناحية، كما في سائر الأدلة الدالة على حجية بعض الطرق، مثل الأدلة الدالة على حجية الخبر، الأدلة الدالة على حجية الخبر أو البينة، هي في صدد إثبات أصل حجية البينة، أصل حجية الخبر. أما ما هي الشروط ساكتة، مقامنا هم من هذا القبيل. فهذا التوقيع الشريف المبارك الذي يقول فللعوام أن يقلدوه يريد أن يثبت لنا أصل جواز التقليد. أما ما هي شروط التقليد؟ هل يشترط العدالة أم لا؟ هل يشترط الأعلمية أم لا؟ هل يشترط طهارة المولد أم لا؟ ليس في مقام البيان من هذه الناحية، فلا يمكن التمسك بالإطلاق. طبق هذا رد الدليل الأول، طبق العبارة وهو الأقوال الأصلي، الأصل عدم جواز تقليد غير الأعلم، وعدم الدليل على خلافه، يعني ولا يوجد دليل يخالف الأصل ويخرج عن الأصل. عندك دليل يخالف الأصل تقول لي إيه ستة ستة، أقول لك يلا تجيبها الأول هذا التمسك بإطلاق أدلة جواز التقليد. يقول ولا إطلاق في أدلة التقليد. ليش لا إطلاقه؟ لوجهين، أنا ذكرت فرد وجه واحد، الوجه الثاني نسيته يا أخي صراحة أقوله. الوجه الأول قلنا ليس لها إطلاق، ليست في مقام البيان من هذه الناحية. الوجه الثاني هذا أنها أصلا لا تدل على جواز على جواز على جواز على جواز التقليد، لأن إذا تتذكرون أكثرها ناقشنا تذكرون يا أولا نقول أكثرها ناقشنا فيه، نقول للآخر هذا تعليق يا أخي، ولكنك لم تناقش في من في الدليل الأخير في الأخبار. والآن احنا نريد نتمسك بإطلاق الأخبار، ما نريد نتمسك بإطلاق بقية الأدلة. إذا نريد نتمسك بإطلاق بقية الأدلة بلي، بس نريد نتمسك بإطلاق الأخبار، وإطلاق والأخبار تسلمت دلالتها على أصل جواز التقليد، فهذا الجواب ليس في محله من الآخون قدس سره. ولا إطلاق في أدلة التقليد لوجهين، الوجه الأول هذا بعد الغض الذي أنا ذكرته الآن في الشرح، وجه ثاني الآن ذكرته وجه ثاني بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصله، انتهى الجواب الأول. يعني من قال بأنها تنهض هذه الأدلة على إثبات أصل جواز التقليد؟ هي أجنبية عن التقليد هذه الأدلة، لكن بعد الغض عن هذه الناحية نجيب جواب ثاني، هذا جواب الثاني، لوضوح أنها إنما تكون بصدد بيان اصل جواز الاخذ بقول العالم. لا في كل حال، هي ليست في صحيح ان ثبت حجة قولة في كل حال من غير تعرض لصورتي اصلا لصورتي معارضته بقول الفاضلي. هاي الصورة في كل حال حتى في هذه الصورة ما متعرضة الى هذه الصورة، انه لو تعارض قول العالم مع قول من هو افضل منه بقول الفاضل. الفاضل يعني شنو الفاضل؟ بقول الفاضل يعني شنو الفاضل؟ يعني الاعلى. كما هو حال، كما هو شأن سائر الطرق والامارات على ما يخفى، مثل ادلة حجية الخبر، ادلة حجية قولوا يا الذي قلنا البينة، ادلة هذه في صدد اثبات ان البينة حجة، اما متى ساكتة الخبر حجة، متى ساكت هناك كذلك قول المجتهد حجة يجوز تقليده، اما متى ساكتة. يلا عندك دليل ثاني؟ اي بلي السيرة تقول جرت السيرة على الرجوع حتى سيرة المتدينين جرت على الرجوع حتى المن الى غير الاعلى. الناس المتدينين اذا عرفوا ان فلان مجتهد قلدوه من دون فحص عن اعلم ياته. يعني هذا معناه انه يجوز تقليد غير والجواب. هذه السيرة والله عهدتها ما ادري شي يسمونه عهدتها، ما من قال هاي السيرة هيك موجودة؟ سيرة المتدينين هكذا اول الكلام شنو هو؟ اقول لك ما تدري تسطير الفاظ هو يعني؟ لا انا اقول هذا خلاف الواقع، لم تجري سيرة المتدينين المتشرعين على ما تقول، بل بالعكس اذا علموا المتدينون اذا علموا ان احد العلماء افضل فحصوا عن بالي فحصوا عن الاعلى بالي. لذلك يقول ودعوى السيرة على الاخذ بفتوى احد هذين المجتهدين الذين متخالفين في الفتوى، احد المخالفين في الفتوى، المخالفين المتخالفين مو احسن من المخالفين، ها المتخالفين في الفتوى من دون فحص عن اعلميته مع العلم بأعلمية أحدهما. هذه السيرة ممنوعة، من قال مع العلم بأعلمية أحدهما لا يفحصون؟ السؤال الدليل الثالث تقول لي شيخنا الدليل الثالث لو لزم تقليد الأعلام يلزم العسر والحرج، ليش يابا؟ من ناحيتين يلزم العسر والحرج. الناحية الأولى أن يقال بأن الأعلام كم واحد؟ كم واحد؟ وما يصير إلا واحد الأعلام. فإذا كان تقليد الأعلام هو الواجب فكل الناس حينئذ يلزمهم الرجوع الى هذا الشخص الواحد، وهذا يلزم عسر وحرج عليه وعلينا. عليه داره ضيقة، دار هذا العالم الاعلم ضيقة، اذا كل الناس صار بناءهم لسه، حتى اذا كانت دارة واسعة يا مولانا وشاي موجود، هي لكن هذا يقول له ما رأيكم مولانا، وذاك يقول له ما رأيكم مولانا، هو يريد يجاوب هذا والثالث يقول له ما رأيكم مولانا، هذا خطيه يقول لا يأكل ولا يشرب ولا ينام واحنا مصحب علينا. لان انا في الهند والاخر موجود في باكستان والثالث في تايلاند والرابع ما ادري وين. اذا صار كلنا بنائنا ماذا نرجع الى هذا اعلم الواحد؟ يعني انت يكون تسافر من تايلاند وتجي وانا اسافر من الهند واجي، صعب هذا كل يوم بطاقة طائرة تعال انطي على الجيب؟ هذا مولانا يلزم العسر والحرج على الكيس الفلوس، فعسر وحرج عليه وعلينا احنا اصحاب اشغال اعمال عندنا كذا من مكة. يجيب الاخون يقول لا عليه ولا علينا، لان الرسائل العملية بحمد الله انتهى موجودة. اكتب استفتاء سبيا زحمة، هذا اخو استفتاء اكتب له تبقى شلك شغل استفتاء وهو حاط لجنة استفتاء ويجاوبون. فاذا عسر وحرج لا علي ولا علينا. اذا اكو ناحية ثانية عسر والحرج بينها، هاي الناحية الاولى اذا منتفعة. الناحية الثانية تقول تشخيص الاعلام فيه عسر وحرج، شلون نشخص فلان اعلام؟ يقول قدس سره تشخيص الأعلم ليس بأشد منين وبأصعب منين من تشخيص أصل الاجتهاد. شو أصل اجتهاده؟ أنت تقول إثباته سهل، إثبات أعلميته وعدم أعلميته هم سهل، لكن هذا خلاف ما أدري. شو هاي شنو هالحكي؟ هاي شنو؟ زين طبق العبارة. وليس تشخيص، هذا الرد على الدليل الثالث، الأعلمية بأشكله من تشخيص أصل الاجتهاد، مع أن هذا جواب عن من؟ العفو. ولا عسر، هنا وصلنا احنا، ولا عسر في تقليد الأعلم لا عليه على الأعلم. تقول دار ضيق لأخذ فتاواه من رسائله وكتبه، ولا لمقلديه لذلك ايضا، يعني للرسائل والكتب استفتاءات. رسائل والكتب كتب، يعني شنو كتب؟ بعدين رسائل عملية وكتب استفتاءات وكذا. خب انت تقول لي خب العسر والحرج يلزم من انه كيف نشخص الاعلمية؟ وليس تشخيص الاعلمية باشكل من تشخيص اصل، مع ان هذا نسيته انا اذكره، هذا حشاية حلوة. يقول افرض عسر وحرج، لكن هذا ليس معناه الا انه عند العسر والحرج من لزم في حقه العسر والحرج نقول له بويا تقليد الأعلم ليس بواجب عليك. أما من لم يلزم في حقه العسر والحرج، لماذا تقليد الأعلم عليه ليس بواجب؟ فمقتضى هذا الدليل عدم وجوب تقليد الأعلم لمن يلزم في حقه العسر والحرج لا مطلقا، مع أن قضيتنا في العسر مقتضى الأدلة الدالة على نفي العسر والحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر لا يريد، مقتضاها الاقتصار على موضوع العسر، فيجب فيما لا يلزم منه عسر، يعني فيجب تقليد الأعلم إذا ما يلزم عسر. فتأمل جيدا، هذه أدلة ثلاثة علينا على جواز تقليد ماذا؟ غير الاعلام. انا قلت ستة اشتباه يا اخي، اجعلها ماذا؟ اشتباه، انا اشتبهت ثلاثة ادلة كلها مردودة على جواز تقليد الشيء يسمونه، فاذا الدليل الصحيح هو التمسك ماذا؟ بالاصول. بقي ان شاء الله غد بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين.